آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السويدي. الإخراج عبد الحكيم البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. فأهلا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
أسئلة في هذه الحلقة هي قوله تعالى في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله، إلى آخر الآية. نبدأ أحسن الله لكم بالحديث عن معنى الإتمام هنا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال ربنا وهو أصدق القائلين: وأتم الحج والعمرة لله. الإتمام اختلف الناس فيه، فذهب بعضهم إلى أن معنى الإتمام الإتيان بأفعال الحج كاملة، وهذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن. لكن نرد أن جميع التكاليف الشرعية مطالب الإنسان أن يأتي بها كاملة، فلا يصبح في هذا التفسير على هذا المعنى المتبادر كبير معنى. واختلف الناس على هذا فيها على أقوال، منهم من قال إنه معنى أن يتم الإنسان أفعال الحج والعمرة، وكأنهم أرادوا بهذا التفريق ما بين من أهل أو نوى نافلة غير الحج والعمرة ومن نوى نافلة الحج والعمرة. ومعلوم أن من نوى تطوع في نافلة غير الحج والعمرة لا يلزمه إتمامها، لا يلزمه الإتمام. فعلى هذا المعنى يصبح هنا أن المقصود أن الإنسان ولو نواها نافلة، ولو سبق أن حج فرضا أو حج عمرة عند من يقول بوجوب العمرة، فيصبح ليس له بعد أن يهل بهما أو بأحدهما أن يخرج منها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو منقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقاله ابن عباس وسعيد بن جبير وبعض السلف، قالوا إن المعنى أن تأتي بها من دويرة أهلك. وهؤلاء لا يقولون إن الحج لا يقع إلا من دويرة الأهل، لكنهم يقولون إن الإنسان إذا كان قد أخرجه من دويرة أهله، من منزله، من مكانه، هو الحج، فهذا الذي أتم الحج والعمرة لله. أما من خرج لغير الحج ثم بدأ له أن يحج أو أن يعتمر، فيقولون إن الحج مجزئ، إن الحج مجزئ، وأن العمرة مجزئة، ولا خلاف في قبولها إن شاء الله إن كانت صحيحة مستوفية أركانها وواجباتها. لكنهم يقولون لا تدخل ضمن قول الله: لكن الحج والعمرة لله.
وش معنى الدخول هنا إذا؟ ما تدخل فيه
ما تدخل في معنى الإتمام،
لكنها تامة
تجي، يعني بتعبير أوضح، ليست في صورتها المثلى، ليست في صورة كمالها،
معنى دقيق
ليست في صورة كمالها، ليست في صورة كمالها. وإنهم يقولون إنه لا معنى للآية إلا هذا، لأن كل عمل أنت مطالب أن تتمه، ولابد في المعنى، لابد أن يكون في الآية عندهم زيادة في المعنى، لأن الله ما قال وأتم الصلاة لله، ولم يقل وأتم الزكاة لله، ولم يقل وأتم الصيام لله، لأنه لابد أن يكون كل شيء لله، ولابد أن يكون كل شيء تاما. لكنهم قصدوا أن تمامها أن تأتي بها من دويرة أهلك. معنى ثالث ضعفه كثيرا من له قربة بالصناعة الفقهية كابن العربي وغيره، فقالوا أنه منقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعنى أن الله جل وعلا كما مر معنا أستاذ الكريم قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. فقالوا معنى ذلك ما قول الله: أتم الحج والعمرة لله، أنه ينبغي أن يكون الحج في أشهر الحج، والعمرة لا تكون في أشهر
ما في أشهر محددة
ولا تكون في أشهر الحج. كان بعضهم يرى أن تمامها أن يؤتى بها في محرم، وبعضهم يعني هو يسر وضع أقل فيقول الانفكاك بين إحرامهما، يحل بالحج لوحده ثم يهل بالعمرة من دويرة أهله لوحده، أو يسبق العمرة ويعود ثم يهل بالحج. يعني هم يقصد التفريق بينهما، وإن كان المشهور الذي ينسبونه إلى عمر أنه يكون في غير أشهر الحج، وهذا يمكن أن يجاب عليه، يجاب عنه أو يدافع عنه، يعني يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج فقد ثبت أن له أربع عمرات كلهن في ذو القعدة، وذو القعدة بالاتفاق من أشهر الحج. هذا رد هذا القول، وإن كان الذي يعني يشكل فعل الشيخين أبي بكر وعمر في أنهما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفردين، وذلك نقل عن عثمان أنه حج مفردا، ولعل هذا يبين أن علماء الأمة عندما يختلفون لا بد من سبب بين ظاهر لاختلافهم، فلكل منهم وجهة. ولما حررت المسألة هكذا وجدنا أن لكل منهم ذريعة في قوله وفعله، وهذا مبني على أن الاختلاف في أكثره رحمة واحترام الرأي المقابل أمر مطلوب. قال الشاطبي في الموافقات: واجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن لأهل العلم.
لكن ما يفهم، ما يمكن يقال أن الشطر الأول من هذه الآية يحمل على بقيتها: فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، فيكون الإتمام أصلا، فإذا لم يستطع الإنسان الإتمام فإنه في حكم المحصر، بينما بقية العبادات ما يكون لها مثل هذا،
لا يكون لها فيها إحصار. هذا قول قوي، لكنهم يعني لو يستطيع أن أقوله أني لا أعلم أحدا قال لا أذكر يعني أحدا قال به، وإن كان تخريج جيد
للمسألة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما المراد هنا بالإحصار؟
طبعا هذه القضية نزلت في الحديبية، يعني فإن أحصرتم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في سنة 6 يريد مكة، يريد العمرة، وصدته قريش وهو في الحديبية، ونزل معناها الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية، فهذا إحصار بعدل. وبعضهم يقول إن الإحصار إما أن يكون بعدل وإما أن يكون بمرض، والأظهر والعلم عند الله أن الإحصار ليس مقيدا بشيء، فإن الحج والعمرة ما زال قائمين إلى أن تقوم الساعة، وأنواع الإحصار وصد الناس عن البيت يختلف، فقد يكون الصد بعدو، قد يكون الصد بمرض، قد يكون الصد بكوهان في الأرض، قد يكون الصد بتعطل الدابة، تعطل السيارة، أشبه ذلك. يعني الآن ظهرت الجوازات وقضية الإتيان من كل حدل وصوب، تأتي حروب إقليمية، حروب دولية، قد تمنع الحاج وفي طريقه بحرا أو برا، مما بعض الحجاج من طائرات يفرض حصار على بعض الدول، حصار هذا حصل كما
في العام الماضي أكثر من 30,000 حاج
ردوا ومنعوا، قد حصل أحداث في العراق مثلا بعض القضايا الحصار القديم الذي كان مفروض على ليبيا، وما أمثال ذلك من قبل الهيئة المتحدة. الأمثال هو يعني قد يقع من بعض الدول قد لا يكون حتى من بلاد الكفر.
لكن هل المراد بالإحصار قبل وصوله ولا بعد وصوله؟
ما قبل وبعد أن يحل بالإحرام، بعد أن يحل بالإحرام.
لكن هؤلاء قبل
هذا يكون لهم قبل. لكن لو قدرنا نحن نقول مثلا لو قدرنا أنه أحرم ودخل بالطائرة فخاف من الرجوع لا يرجع وما إلى ذلك وما أشبه ذلك، المقصود أنه لا نستطيع أن نقيده بصورة واحدة، فنقول كل من أهل بعمرة أو حج وأحرم بها ثم جاءه مانع من أن يصل إلى البيت فهو محصر، فلا لا يخلو من أحد يمرين إلا أن يكون قد قال قبلها ما ثبت تعليمه من النبي صلى الله عليه وسلم من دواعي في الزبير: فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني فهذا يخرج من إحصاري ولا شيء عليه. من لم يكن قد اشترط، هذا الذي تخاطبه الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي في الأصل كل ما تقرب به إلى الله جل وعلا من بهيمة الأنعام، وهنا قال الله جل وعلا: فما استيسر، وينطبق على أقل وهو واحدة شاة أو سبع دجنة أو سبع بقرة. أين يذبح في محل الإحصار، لأن الدماء تختلف، فدم المحصر يذبح في مكان الإحصار، أما دم الواجب فيذبح في لفقراء الحرم.
الحج في القرآن ضيف الله ما نشأ الشريف صالح الحيوان أن يطنخي
كان الحق بين الجهاد والحج. هذا ظاهر في السورة، في البقرة سورة الحج، في سورة البقرة قال الله: قاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال قبل الشهر الحرام بالشهر الحرام، وقال قبل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ثم ذكر آيات الحج. وفي سورة الحج قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لله سواء عاكف فيه العباد، ثم قال بعده: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم قال: وأذن في الناس بالحج. ومر معنا كما تعلم قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العشر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله. فبعض العلماء يقول إن المسألة يعني يمكن تصورها أن المسلم مطالب بالحفاظ على مقدساته وعلى البيت الحرام في المقام الأول، ثم إذا تم الحفاظ على البيت لا يكتفى بهذا، يجب الحج إلى البيت فيصبح البيت أمانة في أعناقنا، لأن حج إليه والبيت أمانة في أعناقنا بأن ندافع عنه ويحميه.
فلما ندخل في الإحصار، ما معنى الإحصار؟ أشرتم إليه قبل قليل. إذا حصل الإحصار ما العلاقة بينه وبين فدية الإحصار؟ ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا لمن أحصر ولا لغير ما؟
هذا لمن أحصر. ولذلك من الأخطاء يعني من الحجاج بعضهم إذا في يوم النحر وقلت له تسأله مثلا نحرت قربت هدية إنسان من عليه هدي مثلا مكة أو القارن، يقول لا ما بعد أنا حلقت رأسي، لم أحلق رأسي بعد، لم أحلق رأسي بعد، يأخذ هذه الجزئية من الآية ويقرأها ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم إنه يأتون لشيخ في
مفتي
الحملة فيقول أنا حلقت ولا أدري هل القيم على الحملة ذبح أو لا ذبح، وإذا سألته عن سبب هذا الإشكال قال قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وتصور المسألة إن الإنسان هذه من طبقة حالتها على من خرج من دويرة أهله من محله ومعه هديه وأراد البيت، فلما أراد البيت حيل بينه وبين البيت، فلما حيل بينه وبين البيت وكان قد أحرم وجب عليه أن يتحلل بهدي كما قال الله عليه وسلم الهدي، ثم ينحر هديه ويحلق ويحلق رأسه، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أصحابه به ولم يفعل لما كان في قلوبهم من الغيظ على شروط الصلح. فدخل على أم سلمة فأخبرها رضي الله عنها وأرضاها، فأشارت عليه بأن يبدأ يذهب بنفسه، فإن الناس له سبع ومحبته راسخة في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما امتنعوا تباعا وإنما امتنعوا لما في قلوبهم من الغيظ على أهل الإشراك. فلما رأوه صلى الله عليه وسلم قد ذبح فحلق رأسه نحروا هديهم وكان أكثرهم شراكا يعني مشتركون كلهم أو أكثرهم مشتركون، لأنهم لم يكن يستطيعوا أن يحملوا عددا كبيرا من الأغنام، وإنما في البعير في الجمل الواحد وفي البقرة في الواحد اشترك سبعة، وهذا أهون في قضية سوق الهدي وفي قضية ذبحه.